بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد الشكر على الحضور والترحيب بالإخوة والأخوات الكرام والأعزاء، أبارك لإخواني وأخواتي العيد 31 للتأسيس الرسمي لمؤسسة جهاد البناء. أشكرهم على جهودهم الكريمة والشجاعة خلال كل المراحل الصعبة والمضنية، وأتوجه بالتحية في بداية الكلمة خصوصا إلى أرواح شهداء هذه المؤسسة الأعزاء: الأخ الشهيد المهندس نزار صالح، الأخ الشهيد محمد طالب، الأخ الشهيد بسام عكنان، الأخ الشهيد لطفي ماضي، الأخ الشهيد محسن بجيجي. ولأن إنجازات المؤسسة خلال عقود من الزمن هي نتيجة جهود وجهاد أجيال منذ أكثر من 31 عاما، فيجب أن نحيي أيضا جميع المدراء العامين والمدراء والمهندسين والمسؤولين والعاملين في هذه المؤسسة من الإخوة والأخوات الذين تحملوا المسؤولية طوال عقود من الزمن، سواء من بقي منهم في المؤسسة أو انتقل إلى مواقع أخرى في مسيرتنا. ولا بد أن أخص بالذكر اليوم الأخ الحاج المهندس محمد الحاج، المدير العام الذي أمضى سنوات طويلة في هذه المسؤولية، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منه، كما أسأل الله تعالى كل التوفيق لمن تحمل هذه المسؤولية بعده الأخ المهندس الحاج محمد الخنسة، كما أدعو الله سبحانه وتعالى لكل إخواني وأخواتي في هذه المؤسسة المجاهدة والكريمة التوفيق في هذا الجهاد المتواصل والدؤوب في خدمة الناس. خدمة الناس أيها الإخوة والأخوات في ثقافتنا في إيماننا هي من أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم مصاديق سبيل الله. عندما نقول جهاد في سبيل الله، من أعظم مصاديق الجهاد في سبيل الله وخدمة الناس وبذل الجهد وتحمل المشقة والتعب في خدمتهم وفي دفع الضيم عنهم وفي توفير فرصة الحياة الكريمة والآمنة والسعيدة لهم. ذكرت في بداية الكلمة، قلت التأسيس الرسمي 1988، يعني الحصول على الترخيص من الوزارة المعنية، وإلا فإن بداية انطلاقة مؤسسة جهاد البناء كانت عام 1985، يعني الانطلاقة الفعلية ولكن غير الرسمية. الانطلاقة كان لها حيثيتان: واحد، مزرة بئر العبد وما خلفه التفجير آنذاك من أضرار بالغة في البيوت والمنازل والممتلكات، وثانيا بدأ مرحلة جديدة من العمل المقاوم سنة 85. كلياتنا نتذكر عندما انسحب الإسرائيلي من الساحل، من صيدا، من صور، من النبطية، من جزء كبير من الأبقاع الغربي، إلى ما كان يعرف إلى عام 2000 بالشريط الحدودي المحتل. بالتالي صار في خط تماس بين المقاومة وبين الاحتلال، وفي عمليات يومية وفي اعتداءات إسرائيلية يومية، وكان هذه الاعتداءات تطال البيوت والمنشآت العامة والحقول والمزارع، وبالتالي كان جزء من المسؤولية مواجهة هذا التحدي. بهول الحيثيتين، حيثية الحادثة الأولى وحيثية المعركة الكبرى الثانية، انطلقت مؤسسات جهاد البناء. يجب أن أذكر هنا على سبيل الوفاء، في هذاك الوقت بال85 نحن ما كان عندنا شيء اسمه الأمين العام لحزب الله، كان عندنا شويرة، ما زالت الشويرة موجودة ولكن ما كان في موقع تنظيمي اسمه الأمين العام. شهيد سيد عباس رحمة الله عليه كان أحد أعضاء الشويرة الأساسيين. يجب أن أسجل هنا أن الأكثر إيمانا واندفاعا لقيام هذه المؤسسة، هذا المشروع، هذا العمل، والذي تبناه معنويا وماديا وماليا وكان يسعى لتحقيقه وتقويته وتطويره، كان الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه. هذه المؤسسة منذ البداية كانت جزءا من المقاومة. هلا بالأيام اللي في لوائح عقوبات لازم انه والله بعض المؤسسات يقولوا يا خي نحن لازم ناخد مسافة من حزب الله وما نقول نحن جزء من حزب الله حتى ما تلحقنا العقوبات. جهاد البناء تفتخر أنها جزء من حزب الله وجزء من المقاومة، ونحن نفتخر بها أيضا. منذ البداية مؤسسة جهاد البناء كانت جزءا من المقاومة. من مميزات تجربة المقاومة الإسلامية في لبنان، لمن يريد أن يقرأ هذه التجربة ويقيمها، أنه عملت المقاومة في مواجهة الاحتلال لتحرير الأرض على أبعاد متعددة في عرض واحد في آن واحد. يعني لم تذهب إلى الخيار العسكري والعمل العسكري الميداني وتغفل بقية الجوانب والأبعاد الأساسية والمكملة والمساندة. منذ البداية المقاومة، العمل العسكري، الجهاد المسلح، الكفاح المسلح، سموه ما شئتم، كان هو الخيار الأساسي. إسرائيل ما بتطلع بدون قتال من أرضنا، لكن إلى جانب القتال الذي كانت له تشكيلاته الجهادية، عمل حزب الله على أبعاد متعددة في عرض واحد. البعد السياسي اعتبر أولويته حماية خيار المقاومة في كل المواقع السياسية، قبل البرلمان، في البرلمان، في الحكومة، في المواقف السياسية، في التحالفات السياسية. في البعد الثقافي والإيماني والمعنوي والاستنهاضي، في البعد الإعلامي والحرب النفسية، في البعد الرعائي لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى وعائلاتهم، في البعد الصحي، المستشفيات والمراكز والصيدليات والدفاع والمراكز الصحية والمستوصفات والدفاع المدني، وفي أبعاد عديدة. أختم لندخل إلى جهاد البناء في بعد الصمود، صمود الناس في أرضهم، بقاء الناس في بعد الصمود، في بعد بقاء الناس في أرضهم. وهذا كان يتطلب أنه لما بتنقصف الضياع بالخطوط الأمامية تنصاب البيوت، ممكن تتضرر بحيث ما تعود قابلة للسكن، كان المطلوب المسارعة لترميم البيوت خلال أيام قليلة ليبقى الناس في بيوتهم وليبقى الناس في قراهم، وهذا ما فعلته جهاد البناء. لكل بعد من هذه الأبعاد كان لدينا مؤسسات ووحدات وأطر تنظيمية عاملة. البعد المرتبط بالصمود، بالبقاء في الأرض، بأعمال الترميم، بالجانب الزراعي، بمساعدة الناس في الجنوب، خصوصا في الجنوب والبقاع والبقاع الغربي، على البقاء وعلى تحمل تبعات هذا الخيار، لأنه على طول لسنة 2000 كان البقاع شريكا في تحمل تبعات المقاومة، وليس فقط القوى الأمامية. البقاع الذي كان يتعرض بشكل دائم لقصف الطيران الإسرائيلي ويسقط شهداء وجرحى وتدمر بيوت، مؤسسة جهاد البناء أخذت هذا الموقع وتحملت المسؤولية في مسيرة المقاومة في هذا البعد. ولأن المقاومة كانت مقاومة متكاملة وتعمل في أبعاد متعددة، وكل العاملين في كل أبعادها كانوا من المخلصين، من المؤمنين بهذه القضية وبهذا الطريق، من الصادقين، من الذين يبذلون جهودهم ومهجهم ويحملون دماءهم على أكفهم، استطاعت هذه المقاومة بالتعاون مع بقية فصائل المقاومة في لبنان أن تصل عام 2000 إلى الانتصار الكبير والتحرير الذي حصل في ذلك الوقت. هذه هي بداية مؤسسة جهاد البناء، وهذا هو موقعها منذ البداية، واستطاعت بالفعل حتى عام 2000 أن تقدم خدمات كبيرة وجليلة. كل البيوت التي كانت تتضرر كان يسارع إلى ترميمها، كان يتم التعويض على الأثاث، معالجة مشاكل الزجاج والأبواب والنوافذ، ومساعدات في المجال الزراعي، إضافة إلى المساعدات التي كانت تقدمها الدولة من خلال مجلس الجنوب. طبعا قبل عام 2000 كل ما قدمته جهاد البناء من مساعدات في هذا السياق كان بدعم من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن تبرعات الداعمين والمساندين والمؤمنين بهذا الطريق. طيب اليوم بعد عام 2000 كان التحدي الكبير الذي واجهناه في عام 2006. طيب كانت الحرب، كان الصمود، وكان الانتصار في مثل هذه الأيام. أنا أود أن أعود بكم بالذاكرة إلى ذلك الوقت. الإخوان قبلي حكوا شوي أشاروا لهذا الموضوع. في ذلك الوقت عندما وقف إطلاق النار أو توقف العدوان، لأنه حتى الآن ما في اتفاق وقف إطلاق نار، عندما توقف العدوان وعادت الناس لتشاهد هذا المشهد الكبير الذي خلفه العدوان، دمار كبير وهائل. القوى الإقليمية والدولية وإسرائيل نفسها راهنوا كثيرا أنه هلأ الناس لما بترجع على ضياعها وعلى بيوتها في 14 آب وتشاهد هذا المنظر، سيتحول كل الانتصار الذي تحدثت عنه المقاومة إلى هزيمة، وسينقلب جمهور الناس وبيئة المقاومة على المقاومة. وكان هذا تحدي، وأنا لا أريد أن أفتح جراحا وأذكر بكلمات قيلت في ذلك الوقت حتى من بعض المسؤولين في لبنان. في كل الأحوال نحن كنا قد خططنا قبل وقف العدوان وفي الأسابيع، يعني في الأسبوعين الأخيرين، لأنه كان واضح عنا أن العدوان سيتوقف لأن المفاوضات الجدية كانت قد بدأت في هذا السياق. بدأنا التحضير في بعض أطر حزب الله لمرحلة اليوم الذي سيتوقف فيه العدوان، وانحطت فكرة وخطة ومشروع، وكانت جهاد البناء هي العامل الرئيسي في هذه الخطة إلى جانب بقية تشكيلات حزب الله وبالخصوص المناطق المختلفة في تشكيلاتنا. الخطة كانت تقضي بأنه بمجرد وقف العدوان جهاد البناء بكل ما لديها من مهندسين وخبراء في المجالات المختلفة ستقوم بعملية مسح سريعة وواسعة. البيوت القابلة للترميم يجب أن نبادر ونسارع إلى ترميمها. البيوت المهدمة كليا يجب أن نقدم بديلا للناس، نساعدهم في استئجار منزل لسنة أو سنتين، ونقدم أيضا أثاثا مقبولا يمكن تأمين حياة معقولة فيه لكل الذين فقدوا أثاث منازلهم. خلال أيام قليلة وبدون مبالغة عندما توقف العدوان قام جهاد البناء بكل مسؤوليه ومهندسيه وإخوانه وأخواته بالتعاون مع بقية تشكيلات حزب الله بإجراء المسح الكامل للأماكن السكنية، لأن الأولوية كان للسكن وللعائلات. وخلال أيام بدأت عملية ترميم المنازل بشكل مرن بالتعاون مع أصحابها، وتحديد المنازل التي غير صالحة، التي هي غير صالحة للسكن حتى بعد الترميم، يعني يجب إعادة بنائها، وتقديم مساعدة أثاث معقول ومقبول فيما سمي في ذلك الحين بمشروع الإيواء. خلال أيام، ألا أظن خلال أسبوعين بدون مبالغة، الذين راهنوا أن يبقى أهلنا الشرفاء الذين دائما نسميهم أشرف الناس وأكرم الناس أن يبقوا في الطرقات وفي الشوارع وفي الخيام وفي الحدائق العامة يتصدق عليهم فلان ويمن عليهم فلان، وخصوصا أولئك الذين أرادوا سفك دمائهم، فعندما عجزوا جاءوا ليمدوا لهم يد المساعدة مع التفضل. خلال أسبوعين لم يكن هناك أحد في الشارع. هذه التجربة أيها الإخوة أحببت أن أتوقف عندها في أيام حرب تموز في الذكرى 13، لأقول هذه تجربة غير مسبوقة في التاريخ البشري، واللي بيقول في تجربة مشابهة لها يدلنا عليها فمنصلح منقول إيه في حدا سبقنا. هذه تجربة غير مسبوقة في التاريخ البشري وفي الحروب المعاصرة. عندما تحصل أي حرب في أي بلد شوفوا، حتى في الدول الغنية، ألا مش لأنه ما عندهم مال، يمكن لأنه عندهم بيروقراطية، لأنه ما عندهم مدراء كفؤين، يمكن لأنه ما عندهم إحساس كافي بالمسؤولية، يبقى الناس لسنوات في خارج بيوتهم وخارج منازلهم. انطلقت أيضا تجربات من أحضان جهاد البناء ومقدمات وتحضيرات جهاد البناء، انطلقت مؤسسة وعد والتي أنجزت الوعد خلال 5 سنوات، وأيضا هنا للإنصاف بدعم، الدعم الأكبر كان من الجمهورية الإسلامية في إيران، إضافة إلى المساعدات التي قدمتها الحكومة للعائلات، وبالتفاهم بين العائلات ومؤسسة وعد أمكن، والتي لم تستكمل حتى الآن، يعني ما زالت هذه الأموال لم تستكمل حتى الآن، لكن أمكن إنجاز هذا الوعد خلال 5 سنوات. هذه تجربة رائعة وكبيرة وضخمة، ويجب الاستفادة منها دائما. طيب، بعد 2006 تحولت جهاد البناء المؤسسة إلى البعد الاختصاصي، خط تماس ما عنا، أعمال ترميم ما عنا، اعتداءات وقفت. بحمد الله عز وجل لبنان يلعم بالأمن والأمان والسلام، لا اعتداءات إسرائيلية مباشرة أو ملحقة بالأذى، نحن نعتبر الخروقات الجوية والبحرية هي اعتداء أيضا. طيب، المهمة الأساسية تحولت إلى البعد التالي، البعد الزراعي، يعني الاهتمام الزراعي في الجانب الزراعي، في الجانب البيئي، في جانب التعاونيات، الجانب التعاوني، وفي موضوع مساعدة الناس في التدريب المهني والحرفي. الإخوة والأخوات في المؤسسة خلال العقود الماضية عملوا على مجموعة مشاريع تم إجمالها قبل قليل من خلال التقرير ومن خلال كلمة الأخ المدير العام. أنا أود أن أتوقف عند بعض هذه العناوين للتأكيد عليها، لأنه يمكن في ناس ما سمعوا التقرير أو ما شافوه بس اللي عم يسمعوا كلمتي، فأيضا لمزيد من الفائدة والتأكيد. أولا، لأنه بدي أرتب آثار على التأكيد على هذه المشاريع. أولا، ما يسمونه في جهاد البناء مشروع الشجرة الطيبة، مشروع الشجرة الطيبة، والذي يعني بمكافحة التصحر، وطبعا بلبنان هذه المشكلة موجودة الآن. نحن عنا مناطق بكاملة كان فيها أشجار ما عاد فيها شيء، انتهى، في مناطق تسير نحو التصحر هلأ، إما لأنه الناس عم بيقطعوا شجر وبيعملوا مشاحر، أو نتيجة عدم الرعاية والعناية والحراسة، وفي أزمة اسمها حراسة الأحراش، أو بسبب الكسارات التي تعمل بشكل غير منظم وغير مدروس وغير محسوب لأسباب كثيرة، أو لاجتياح البنيان في كثير من المناطق أيضا. هذا لبنان الأخضر الذي نتغنى به جميعا يبدو أنه سوف يصبح لونه بطون. هذه واحدة من المشكلات الضخمة التي نواجهها في البلد. طيب، جهاد البناء مؤسسة في حزب الله، واحدة من مسؤولياتها الملقاة على عاتقها، واحدة من مهامها ومن وظائفها المساهمة في مكافحة التصحر، وأحد أشكال المهمة في هذه المواجهة هو أعمال التجيير الواسعة والتعاون مع البلديات والجمعيات والأهالي في القرى والبلدات والمدن وفي كل مكان لتعميم ثقافة التجيير. بالسابق كمان يعني أنا فوتوني بهذا المشروع وتعلمنا كيف نزرع شجرة، ونحن أولاد مزارعين وفلاحين، لكن صرنا بعيدي العهد بالزراعة والفلاحة. لكن هذا المشروع انطلق ويجب أن يستمر. لجهة العلم، خلال عمل جهاد البناء طوال السنوات الماضية كانت تحصل، وبعناية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد وقبله أيضا السيد الرئيس حافظ الأسد والحكومة السويرية ووزارة الزراعة بشكل خاص وبعض الجهات الحكومية بمساعدة دائمة سنويا، حتى في زمن الأحداث هذه المساعدة لم تتوقف، وهو تقديم أعداد كبيرة من الأغراس التي يتم توزيعها على البلديات والجمعيات والتعاونيات الزراعية، حيث تم خلال السنوات الماضية توزيع أكثر من 10 مليون وما يقارب 10 مليون و600 ألف غرسة، غير المليون اللي غرسناهم بسنة مشروع مليون غرسة، واللي أنا شرفوني بأن أغرس الغرسة المليون أمام بيتنا في حارة حريك. إنني اليوم أناشد أولا تحت هذا العنوان، أولا أناشد جميع الناس وجميع اللبنانيين وفي كل المناطق بأهمية الحفاظ على ما زرع وعلى ما هو موجود وعلى ما هو مزروع، على كل شجرة وعلى كل نبتة وعلى كل ما هو أخضر في كل المناطق، وثانيا مواصلة العمل على الزرع والتجيير في كل المناطق، في المناطق الحدودية وفي غير المناطق الحدودية. هذه مسؤولية وطنية وأخلاقية وصحية وبيئية، فوائدها لا تحتاج إلى نقاش وإلى استدلال، وهي من البديهيات، بل أود أن أقول لكم أيضا هي من المسؤوليات الدينية للمؤمنين المتدينين الذين يتطلعون إلى آخرتهم، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول لهم إن غرس الأشجار والزراعة هو مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت فيه الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موجود في كتب المسلمين من السنة والشيعة. وبالتالي أيضا هذا بعد أو جانب من جوانب العبادة. إذن أولا العنوان الأول، لأنه كله بعدين حيفوت على القطاع الزراعي، هو مشروع الشجرة الطيبة. الإخوة في جهاد البناء بالتعاون مع الجميع، مع الوزارات المعنية، الإدارات المعنية، البلديات، الأهالي، الناس، هذا يجب أن يكون هدفا كبيرا وحاضرا في الليل وفي النهار. المشروع الثاني مسميينه جهاد البناء حاضنة الأعمال. حاضنة الأعمال، اليوم نحن من أهم التحديات الموجودة في بلدنا هو موضوع فرص العمل، وبنسمع كثير شعارات حول تأمين فرص عمل، وفي مأزق حقيقي في هذا الموضوع، وأحيانا في معالجات جادة وأحيانا في معالجات خاطئة. في كل الأحوال فيما يتعلق بجهاد البناء في هذا المشروع، مواصلة العمل على التأهيل المهني والحرفي للناس، لكل من هو لديه استعداد، وبالتالي إقامة الدورات التأهيلية والإرشاد، وأيضا مساعدة هؤلاء على تأمين فرص عمل، ومساعدة هؤلاء على تصريف إنتاجهم. هذا اللي بيجي بالعنوان الثالث بعد شوي. هذا أيضا أمر جليل وعظيم، هذا من أهم عوامل أو أشكال ومصاديق خدمة الناس. نحن نريد مجتمعا عاملا، مجتمعا نشيطا، مجتمعا حيويا. شوفوا حتى بالتعابير الأدبياتنا الدينية، التأكيد على العمل وكرامة العامل وموقع العامل. العامل هو مش مقصود العامل فقط بالمعنى المصطلح الآن بلبنان لما بيقول لك عمال ومزارعين وفلاحين، لا، العامل هو كل هؤلاء، التاجر عامل والمزارع عامل والفلاح عامل والصناعي عامل، يعني عامل باللغة العربية بذاك الوقت يعني الذي يعمل مقابل الذي لا يعمل. هذا العامل، هذا الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. نحن بدنا مجتمع عمل، ما بدنا مجتمع كسالة ولا مجتمع تنابل ولا مجتمع اتكالي. هلا في ناس ليس لديهم قدرة على العمل، نعم هؤلاء هم المساحة الطبيعية لتقديم المساعدة والعون. حتى في عالم الصدقات والقروض هل تعرفون أنه لدينا تأكيدات دينية وشرعية على أن ثواب القرض، لما تعطي قرض دين يعني طبعا قرض حسن بدون فائدة، هو أفضل وأعلى من ثواب الصدقة؟ لأن ثواب القرض غير أنه عم بيحل مشكلة الطرف اللي أنت عم تعطيه دين، هو عم بيروح يشتغل وعم يعمل حركة اقتصادية وعم يعمل حيوية وعم بيحصل لقمة عيشه بعرقه بيده بعرق جبينه بكد يده بتعبه بسهره. إذن هذا العنوان أيضا أيا تكن مساحة التأثير التي تتركها جهاد البناء في هذا العنوان يجب المواصلة. ثالثا، سوق المونة ومعارض المنتجات الزراعية والحرفية تحت عنوان أرضي، سواء في المدن أو في القرى أو في البلدات أو في المناطق. هذا مشروع انطلق قبل سنوات، كان تأثيره كبيرا جدا وشهد حضور من كل المناطق اللبنانية، من كل البلدات اللبنانية، عرضوا منتجاتهم وحصلت عملية بيع كبيرة جدا. وأهمية هذه المعارض أنها تختصر، ليس فقط تختصر، تعمل علاقة مباشرة بين المزارع، بين المنتج وبين المستهلك، وبالتالي تلغي كل المسافات وتوفر على المستهلك بعض يعني النقد، وأيضا توفر للمنتج الميدان السريع لتصريف إنتاجه. أنا أود أن أشيد بشكل خاص بهذا النوع من المعارض وأدعو إلى تكثيفه ومواصلته وعدم التوقف عنه أيا تكن الظروف. رابعا، مشروع العباس عليه السلام لمياه الشفا في الضاحية الجنوبية. أنا بدي أقول لللبنانيين وللي عم يسمعونا خارج لبنان، هل تعلمون أن الضاحية الجنوبية التي يسكنها على بعض الأقوال 800,000 يعني، وعلى بعض الأقوال 900,000، وعلى بعض الأقوال 1,000,000، وفي حدا بيقول أكثر من 1,000,000، مش هيك يا حاج علي؟ طيب طيب يا خي، 800,000 نسمة، ما مناش نقول 1,000,000، في مساحة جغرافية معينة. هل تعلمون أنه من عشرات السنين لا يوجد لدى هؤلاء اللبنانيين مياه شرب؟ ما في مياه شرب، ما بيشربوا مي، يا أما بيشتروا بالصهاريج أو بالأنانة أو بدو حدا ينقلهم مي ويقدم لهم مي مبكرا. بل أكثر من هيك، هاي مياه الشفا، مياه الشرب. أما مياه الخدمة العادية اللي لا بتنشرب ولا بتنحمل كمان في أغلبها لأنه مياه كلسية، 25% فقط من المياه هي التي يتم تأمينها للضاحية الجنوبية. وهذا جزء من لبنان، بس يحكوك عن الإنماء والإنماء المتوازن والحرمان. يا أخي هون الحرمان، ألا ما هحكي عن بعلبك الهرمل والبقاع وعكار، هون هذا شكل من أسوأ أشكال الحرمان. مي الذي الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، مي هي أبسط حقوق المواطن اللبناني ولا يحصل عليه من الدولة اللبنانية حتى الآن. نعم في مشاريع النواب تابعوا والوزارات والحكومات، هلا ناطرين أنه إن شاء الله بعد سنة ونص سنتين ثلاثة الله أعلم أربعة، إذا ما تعثر شيء، إذا ما تعطل شيء، أنه في أمل أنه يجي مي تشرب إلى الضاحية، وهذا السعي قائم. لكن ما أحببت أن ألفت إليه أنه خلال 30 سنة 40 سنة، أنا سألت أحد الإخوان من أيمتى ما في مي تشرب بالضاحي، قال لي عمره يمكن بال 45 الأخ أو قريب ال 50 ما بعرف، قال لي من معيتي أنا ما بتذكر أنه في مي تشرب بالضاحي. طيب جهاد البناء من البدايات ذهبت إلى هذا المشروع في الضاحية الجنوبية، 134 خزان مياه من هذه الخزانات الكبيرة، عندما تتجولون في الضاحية ستجدونها. وطبعا من البداية كانت بتمويل من الجمهورية الإسلامية، وحطينا عليها أعلام إيران، وفي ناس اعترضوا ليش حاطين أعلام إيران على خزانات المي، يعني بدهم إيانا، ما بدهم يساعدونا ولا بدهم يعطوا الحق الطبيعي لأهل الضاحية في المياه، وإذا إجا حدا ساعدنا ما بدنا نقول له شكرا. وهذا المشروع ما زال مستمرا حتى الآن، وطبعا هو في الآونة الأخيرة حظي برعاية خاصة من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، إضافة إلى تأمين المياه في الخزانات، تعقيم الخزانات، تعقيم المياه، صيانة هذه الخزانات، وعلى مدى عشرات السنين هذا المشروع مستمر، ونأمل طبعا أن يبقى مستمرا إلى اليوم الذي إن شاء الله تعالى وبجهاد وعمل المخلصين تصل مياه الشرب بالحنفيات إلى أهل الضاحية الجنوبية. خامسا، الملف التعاوني والتعاونيات، ثقافة العمل التعاوني، العمل الجماعي، الإرشاد، التأهيل، التسديد، المساعدة على تشكيل تعاونيات، المساعدة على الحفاظ على هذه التعاونيات وتفعيلها، هو ما نحتاج إليه بقوة في لبنان. ثم العنوان الأخير في جهاد البناء قبل أن أدخل إلى بعض الموضوعات السياسية السريعة هو القطاع الزراعي، لأنه كلنا نقولون علاقة بنهاية المطاف بالقطاع الزراعي. مؤسسة جهاد البناء مسؤوليتها أصبح بعد 2006 بشكل أساسي التفوق بالكامل لهذا الجانب وأعطاه كامل الأهمية والأولوية. تقرير ذكر عن أعمال الإرشاد الزراعي في كل المناطق، مراكز الإرشاد الزراعي، المساعدات التي تقدم، النصح، الاستشارة، التأهيل، التدريب، تقديم بعض المساعدات والمواد العينية، المساعدة في تصريف الإنتاج. ما تقوم به جهاد البناء على هذا الصعيد هو أمر كبير جدا. من هنا أود أن أتوقف عند هذه النقطة ومنها أدخل إلى بعض العناوين الداخلية. المشكلة في لبنان يا أما ما في رؤية، لما بيحكوا عن الرؤية الاقتصادية والرؤية المستقبلية، أو إذا في رؤية ما في جدية، يعني ما في قناعة حقيقية بتنظيم الأولويات. من أبسط الأمور، الله بيقول لك بدنا نعمل دراسات ومؤتمرات ومشاريع، والله أيها الإخوة والأخوات وأيها اللبنانيون، يعني قد ما بدكن نعمل دراسات وخطط ومشاريع ومؤتمرات إنمائية واقتصادية، ما نعوزه في لبنان ليس رؤية ولا الفهم، ما نعوزه هو الإرادة والجدية والعمل والتخطيط العملاني، الذهاب إلى العمل. طيب، من أوضح الواضحات، هذا ما بده اختصاصي بالاقتصاد، انه يا اخي اي بلد اذا بده يوقف على جوي اقتصاديا يجب ان تكون لديه قطاعات انتاجية، ما هي من البديهيات، قطاعات انتاجية. والله في بلدان تنتج النفط والغاز ومكفيها وموفيها وبتوزع فلوس كمان بالعالم وبتعمل حروب بالعالم، عال بس عنده قطاع انتاجي. طيب نحن نحتاج الى قطاعات انتاجية. لبنان بسبب الجغرافيا والتربة والهواء والمناخ والماء والموارد البشرية والكفاءات البشرية والمجتمع الريفي وفي عوامل كثيرة بتقول انه بيقدر يمتلك افضل واقوى قطاع زراعي. ونحن شو عندنا خيارات؟ عندنا قطاع زراعي، قطاع صناعي، قطاع السياحة وقطاع الخدمات. هلأ لا يطلع النفط والغاز علينا خير، لنشوف وقتها شو بده يصير. لكن اليوم أنا بديش أحكي باقي القطاعات، بس لأنه بمناسبة جهاد البناء بدي أحكي كلمتين عن القطاع الزراعي. حتى الآن لا توجد سياسة حكومية. شوفوا إخواني وأخواتي، المشكلة ليست في وزارة الزراعة ولا في وزير الزراعة. هلا بمعزل وزير الزراعة بيكون كفو أو غير كفو بحث تاني، لكن أساسا المشكلة ليست في وزير الزراعة، لا الحالي ولا اللي قبله ولا اللي قبله، مرحلة كان من حزب الله، مرحلة من أمل، مرحلة من أحزاب وقوى سياسية أخرى. طيب وزارة الزراعة بموازنتها الهزيلة بإمكانياتها المتواضعة لحالة ما بتقدر تحيي وتفعل وتقوي القطاع الزراعي، ما بتقدر. الدولة، الحكومة، مؤسسات الدولة، الهمة الوطنية العالية، في مجموعة عناوين، في سياسات بدها تنعمل. طيب ليش بالدول الأخرى حتى المجاورة لنا؟ طيب هاي السويرية في ظل الحرب وفي أسوأ ظروف الحرب والحصار و عندهم قطاع زراعي قوي جدا. ليه؟ لأنه في سياسة حكومية من اليوم الأول أخذت على عاتقها دعم هذا القطاع وحماية هذا القطاع وتفعيل هذا القطاع، وهكذا في دول أخرى. عندنا ما في، بالعكس خلال السنوات والعقود الماضية كل ما يؤدي إلى تدمير هذا القطاع، مش بس أنه لم يتعرض للحماية، مش بس أنه ما صار حماية له، بل تعرض للخطر وللتدمير وللتضييع وللتضعيف. نحن اليوم ندعو إلى الاهتمام بهذا القطاع، تشجيع الزراعة، مساعدة القطاع الزراعي والمزارعين. طيب واحدة من مشاكل اللبنانيين لما هلأ نجي إلى المزارعين بتصريف إنتاجهم، نعم أنه كلفة الإنتاج الزراعي عالية. طيب ليش كلفة الإنتاج الزراعي عالية؟ أنه ما في حماية حكومية، ما في رعاية حكومية، ما في مساعدة. المساعدة في تخفيف كلفة الإنتاج، المساعدة في إيجاد أسواق. الحل على طول عند اللبنانيين بيروحوا على أرخص الحلول، سكر الحدود على الإنتاج الزراعي الآتي من الخارج، أو بالقطاع الصناعي. كيف نحمي القطاع الصناعي؟ ارفع الضرائب على المستوردات من الخارج. هذا ما بيحيي قطاع زراعي ولا بيحيي قطاع صناعي، هذا يجب أن يكون جزءا من خطة لوحده، بيكون مشوه وله تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية خطيرة. أحيانا نحن نحتاج إلى خطة كاملة كلبنان، كحكومة لبنانية، إلى جدية. وطيب هلأ شوفوا مثلا مشاريع سيدر، بكرة بيبين أدي حصة القطاع الزراعي من مشاريع سيدر، بيبين أنه المشكلة هي بالثقافة، المشكلة بالتوجه، المشكلة بالرؤية، المشكلة بالقرار، أنه أنت بدك قطاع زراعي منتج فعال أو لا. طيب لما بصير عندنا قطاع زراعي منتج وفعال، شوفوا النتيجة. واحد، توفير فرص عمل كبيرة جدا، وعمل كريم وعمل شريف، وعمل ما في حدا عم يتسلط فيه على حدا. طيب هذا واحد. اثنين، تقوية الأرياف. نحن وحدة مشاكلنا بلبنان هي الاكتظاظ السكاني الكبير في بيروت الكبرى وفي المدن الأساسية. قطاع الزراعي بيرد الناس على الأرياف، بخفف لك الاقتظاظ، بخفف لك مشاكل السير، في إيجابيات بيئية ضخمة، في إيجابيات صحية ضخمة، ومن أهم إيجابياته الإيجابيات الاجتماعية الضخمة. في ظل العودة إلى الريف نستطيع أن نحافظ، وحدة من العوامل، أنا لا أؤمن بالعامل الواحد، وحدة من العوامل العودة إلى الأرياف الحفاظ على العائلة، الحفاظ على الأسرة التي يتم تفكيكها وتدميرها في المدن. في المدن بالبناية بتلاقي العالم عم يتقاتلوا، الجيران، الأحياء، الشارع، على صفة السيارة، على الكراج، على الناطور، على الأسانسير، على كل شيء، على موتور الكهرباء. مزبوط ولا لا؟ نرجع الضياع، كل واحد ببيته، قدامه في جنينة، ولاده بينزلوا ما بيعودوا، مكبوتين ومعقدين وغرقانين بالانترنت، وبيتنفسوا هواء طبيعي، وبيأكلوا أكل طبيعي، وبيشربوا مي صحية. هذا نحن نحتاج إلى استراتيجية العودة إلى الأرياف، إلى قرانا، إلى ضياعنا، إلى بلداتنا، إلى أرضنا الطيبة، إلى مياهنا الطيبة، إلى هوائنا الطيبة، ونخف شوي عن المدن. جهات البناء أيضا معنية أن تمارس هذه المسؤولية. بمناسبة الحفاظ على، يعني الحديث عن الحفاظ على الأسرة، أختم الشق الأول من خطابي ومن كلمتي بالدعوة إلى ما يلي، يمكن هي من خارج سياق جهاد البناء الزراعي والإنمائي. سائب أنه بعد كم يوم في واحد ذي الحجة تأتي مناسبة زواج مبارك وعظيم وكريم، هو زواج الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيدة نساء العالمين. نحن ندعو، ولو هي دعوة من جهة، يعني هاي مش أنه والله موقف رسمي لبناني، لكن على طريقة أسبوع المقاومة وأسبوع الوحدة ويوم المستضعفين، إلى تبني من 26 ذي القعدة إلى 1 ذي الحجة أسبوع الأسرة، ونعمل جميعا، العلماء، المشايخ، الخطباء، الإذاعة، التلفزيون، مؤسسات تنظيم، المدارس، الأطر الثقافية والفكرية، لتثقيف وتأهيل الناس ووضع خطط حقيقية للحفاظ على العائلة، للحفاظ على الأسرة. اليوم هذا تحدي كبير لا يقل عن تحدي الوضع المالي والاقتصادي، لا يقل عن تحدي المخدرات. استحقاق تفكك الأسر هذا بكل لبنان، هذا مش بمنطقة دون منطقة، حتى حدا يقول مالي خصة أو عن طائفة دون طائفة أو في مدينة دون مدينة، لا، للأسف الشديد شوفوا نسب الطلاق الموجودة في كل المناطق وفي كل الطوائف، هذا استحقاق خطير جدا ويجب أن يواجه. أنت إذا مجتمع متفكك أي بلد عم تبني؟ عم تبني بلد لمين؟ بدك تجيب سيدة لمين؟ بدك تعالج الوضع الاقتصادي لمين؟ بدك أول شيء الإنسان والعائلة التي تتشكل النواة الأولى فيها للإنسان. طيب بنقول لكم نقطة سياسية. النقطة الأولى بدي أعلق بشكل مختصر جدا على مسألة الموازنة. أنا عم عجل مشيك بس للحق الوقت. طبيعي كان في يعني ملاحظة بالبلد أنه لأول مرة كتلة الوفاء للمقاومة تصوت إيجابا وبالتأييد لميزانية الحكومة. خلال كل السنوات الماضية كنا نناقش وفي أحسن الأحوال نمتنع عن تصويت نتيجة ملاحظات جوهرية وأساسية ترتبط بالموازنة. هذه السنة نتيجة عوامل معينة، واحد أهمها أنه كليتنا مجمعين أنه نحن أمام وضع اقتصادي ومالي صعب ونحتاج جميعا إلى التعاون لمعالجته. طبعا في تفاوت في توصيف هذا الوضع المالي والاقتصادي، في ناس بيقول لك على حافة الانهيار، في ناس بيقول لك رايحين على الانهيار، في ناس بيقول لك لا الوضع منيح بس إذا كملنا هيك منوح على الانهيار. على كل، لكن ما في نقاش بأنه في يعني وضع صعب ويحتاج إلى تعاون وتحمل مسؤولية، ونحن منذ اليوم الأول للبدء بنقاش الموازنة قلنا نحن سنتحمل المسؤولية. اثنين، روحنا على نقاش جدي بمجلس الوزراء، صار في نقاش جدي، في عدد من ملاحظاتنا أخذ بها، في عدد من الملاحظات لم يؤخذ بها. روحنا على لجنة المال والموازنة كمان صار في نقاش جدي، ولاحقا في مجلس النواب. أنا لا أذكر يعني لأنه أنا مش مواكب بشكل دقيق، هل شهدت حكومات سابقة عن هذه الحكومة الحالية ولجان مال وموازنة في السابق عن لجنة المال والموازنة الحالية نقاشات واسعة ومعمقة وصعبة كما حصلت هذه السنة؟ أنا لا أعرف، لكن فيما أذكر لعل هاي أكثر سنة صار فيها دقة ونقاش، لأنه بالحقيقة الكل كان عم يشتغل أنه السكين عم يوصل على العظم. لما بده يوصل على العظم طالما بعد في لحم ودهن وإلى آخره ممكن واحد يتحمل بعض الجواح، لما يوصل على العظم يعني رايحين على الكسر، كسر يعني انكسار البلد. لذلك يسجل أنه نعم كان في جدية عالية سواء بالحكومة أو بلجنة المال والموازنة أو مجلس النواب بمناقشة الموازنة. أولا كتعبير عن تحملنا المسؤولية وجديتنا في مقاربة الوضع الاقتصادي والمالي. اثنين، نتيجة الحاجة لأن تخرج الموازنة من مجلس النواب قوية وليست هزيلة، لأنه خروجها هزيلة بده يؤثر على سمعة لبنان عند المؤسسات الدولية والخارج. ثلاثة، وهو المهم جدا بالنسبة إلينا، أنه في لجنة المال والموازنة إضافة لملاحظاتنا في الحكومة أخذ أيضا ببعض الملاحظات الأساسية وليس بأجمعها ولكن أخذ ببعض الملاحظات الأساسية. في مجلس النواب نحن وصلنا إلى نقطة وجدنا أن إذا أعطينا ثقتنا للموازنة يمكن أن نحصل بعض المكاسب للناس. ما في مكاسب لحزب الله بالمعنى الحزبي، ولا في مكاسب هون بالمعنى المذهبي أو الطائفي أو المناطقي، لا، مكاسب إلى علاقة بالناس. ما هي؟ على سبيل المثال لأنه الوقت ضيق، واحد، كنا نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا بموضوع وضع ضريبة 2% على كل الاستيراد، على كل المستوردات، وبالتأكيد هذه كانت تصيب شريحة ضخمة من الفئات الفقيرة. ولذلك نحن هذا الموضوع رفضناه بالمطلق، نحن وقوى سياسية أخرى حتى ما أقول لحالنا. طيب عرض التسوية أنه يا بتمشي 2% على كل شيء، وكانت بتمشي يعني كانت يمكن أن تحصل على أغلبية المطلوبة في مجلس النواب، يا أما بتصوتوا معنا ومنلغي 2% لكن نستبدلها ب 3% على الاستيراد اللي هو بأغلبه أو بكله كمالي أو يطاق، يعني تتحمله الفئات ولا يطال بشكل عام أو مباشر الفئات الفقيرة. اثنين، طبعا صار نقاش بالبنزين لأنه هو مشمول كان بثلاثة بالمية، تم استثناؤه في الدقائق الأخيرة، نلوم ما في مشكلة. اثنين، كان في نقاش كمان كبير على موضوع 100 مليون اللي بياخدوا عليها TVR وبدون ينزلوها 50 مليون. قلنا لهم إذا بتخلوا القانون مثل ما كان كمان نحن بنمشي، استثناء أساتذة الجامعة اللبنانية من تجميد التوظيف خلال 3 سنوات، لأن الجامعة اللبنانية إذا بتجمد فيها التوظيف خلال 3 سنوات يمكن أن تذهب إلى التداعي والانهيار، وهي جامعة كل الوطن، وهي جامعة اللبنانيين، وهي جامعة الفقراء الموجودين في كل الطوائف، والفقر أصبح عنوان كل الطوائف. يوم عاش حدا يقول والله بس تقول جامعة الفقراء يعني جامعة الطائفة الفلانية. الحمد لله اليوم الفقر للأسف الشديد، والحمد لله الذي لا يحمد على مكون سوى عابر للطوائف. طيب مع نقاط أخرى، فنحن اعتبرنا أنه نعم هذا إذا يستجاب له هذا يستحق أن نعطي ثقتنا الموازنة من أجل تحقيق هذه الإيجابيات وهذه الإنجازات. هذه سابقة، صحيح هي سابقة، ولكنها لن تبقى سابقة فريدة، هذه بداية، بداية تقول أن حزب الله في الموضوع الاقتصادي والمالي سيتحمل المسؤولية أكثر من أي زمن مضى بسبب موقعه المؤثر الجديد ضمن المعادلة اللبنانية. عنوان الثاني، حقوق العمل للفلسطينيين. طيب تحت عنوان أنه بدنا نأمن فرص عمل اللبنانيين، وهو هدف جيد وشريف وصحيح، إجوا قالوا بدنا نطبق قانون العمل. طيب امشوا لينا نطبق قانون العمل، لأنه فرص العمل بالأعم الأغلب تذهب إلى غير اللبنانيين. حصل اصطدام بواقع اسمه العمال الفلسطينيين. مؤسف جدا في البداية أنه بلبنان كل شيء بيتسيس، كل شيء بيستخدم للإساءة للآخر أو للتحريض الداخلي على الآخر. يعني مثلا سمعنا كلام باليوم الأول لما طلعوا إخواننا الفلسطينيين على أبواب المخيمات يعتصموا، حدا طلع قال أنه هذه الاعتصامات والإضرابات تحصل بتحريض من حزب الله وحركة حماس. هاي أساس. يعني اليوم الفلسطيني أو غير الفلسطيني، لما أنت بدك تأخذ منه، بدك تمنعه من العمل بمعزل عن الأسباب، بدك تحرمه لقمة العيش، هو لا يحتاج إلى من يقول له تفضل اعتصم وأضرب، بالعكس هو محرض خالص، هو بده من يهديه، هو بده من يقول له تعال يا خي بدي ساعدك لنعالج الموضوع. لكن كما هي العادة في لبنان وفي العالم، هلا مش بس هون بلبنان، يعني بولتون مثلا من كم يوم عم بيقول انه حزب الله بفنزويلا هو اللي عم يتدخل في فنزويلا وعم بيدافع عن رئيس مادورو ويحمي الأنظمة الدكتاتورية في أمريكا اللاتينية. وين؟ على أمريكا اللاتينية. على كل، بالتوظيف السياسي، انه يعني ضمن الوضع اللبناني في بعض الشرائح الشعبية عندها حساسية خاصة من الفلسطينيين، إذا منجي منقول لهم حزب الله عم بيحرض الفلسطينيين على الاعتصام بالمخيمات، يعني عم نحرض هذه الشريحة على حزب الله وبالتحديد المسيحيين. هذا أمر معيب وغير أخلاقي، أمر معيب وغير، لأنه هذا كذب، هذا ظلم، هذا مش صحيح، هذا تزوير الحقائق. بس خليني نبلش من هون. في موضوع الفلسطينيين في لبنان والعمالة الفلسطينية يجب أن يعالج الموضوع على أساس إنساني وأخلاقي وقانوني. نعم، بعيدا عن المزايدات، بعيدا، ولا ما في انتخابات يا عمي، بعد الانتخابات في 2.5 سنة، يعني عشو مستعجلين؟ ما بعرف. بشكل هادئ يجب أن يعالج هذا الأمر. نحن رأينا أنه في فارق كبير بين العامل الفلسطيني والعامل غير الفلسطيني. الأولوية العامل اللبناني ما في نقاش، لكن لما بنجي للعمال غير اللبنانيين في ميزتان مهمتان للعامل الفلسطيني. الميزة الأولى أنه ليس لديه بلد يرجع إليه ليعمل. والله مع احترامنا للنازحين السويريين عندهم فرصة العودة إلى سوريا والعمل في سوريا. العامل السوداني عنده بلد فيه يرجع له، العامل المصري عنده بلد فيه يرجع له، أما الفلسطيني ما هو البلد الذي يستطيع أن يرجع إليه؟ وين بلده؟ ما بلده تحت الاحتلال. يعني لما بيطلعوا بعض الأصوات بالمخيمات الفلسطينية بيجاوبوا بعض اللبنانيين بيقولوا رجعوا على بلدكم اشتغلوا هناك، عظيم، افتحوا لهم الحدود، شيلوا الجيش اللبناني عن الحدود واسمحوا للفلسطينيين أن يرجعوا إلى فلسطين المحتلة، تفضلوا، مش انتوا عم تطالبون يرجعوا على بلدهم؟ هذه الطريق على بلدهم. فإذا الميزة الأولى أنه هو لاجئ منذ سنوات طويلة ليس له بلد يرجع إليه لأنه بلده محتل. الميزة الثانية أنه موضوع الفلسطيني العامل الفلسطيني هو يرتبط بقضية سياسية ووطنية وقومية مجمع عليها لبنانيا وعربيا، هي القضية الفلسطينية. هذا ليس موضوع تقني بحت، ليس موضوع فني بحت، هذا موضوع سياسي واستراتيجي بامتياز ويجب أن يقارب من هذه الزاوية. ما حدا يخلط بين إعطاء حقوق العمل للفلسطينيين والتوطين، ما له علاقة أبدا. توطين شيء وأنه العامل الفلسطيني يشتغل بلبنان ضمن ضوابط معينة وتسهيلات معينة ما في علاقة بالتوطين على الإطلاق. لذلك في هذه المسألة نحن ندعو إلى الهدوء، هدوء الجميع، وقف المزايدات، وقف الشعارات، الذهاب إلى معالجة هادئة من قبل الحكومة. رئيس الحكومة وعد في مجلس النواب، وعد النواب أنه سوف يعالج هذا الأمر مع وزير العمل. نحن دعونا إلى حوار لبناني فلسطيني، فليكن حوار لبناني فلسطيني وليتم التعامل مع العمال الفلسطينيين من هذا المنظار، ولا يصح أن يقال عمال لبنانيين وعمال غير لبنانيين. إذا بدكن في عمال لبنانيين، في عمال فلسطينيين، وفي بقية العمال اللي وضع مختلف جدا من هذه الزوايا عن العامل الفلسطيني. نرجو وقف المزايدات، نرجو معالجة هذا الموضوع بشكل علمي وموضوعي وأخلاقي وإنساني، بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن المخاوف. نقطة الأخيرة، الشأن الحكومي. لأنه أنا قريت بالصحف اليومين ثلاثة أنه فلان بده يخطب يوم الجمعة وهو إن شاء الله بيعلن بيحسم الشأن الحكومي وبيحدد المسار وإلى أين سيصل الشأن الحكومي في لبنان. طيب اسمحوا لي أن أؤكد على أساسيات في الفهم وفي التحليل لفهم الموقف، وآخر شيء بقول الموقف، لأنه بهذا البلد يقال الشيء ونقيضه من نفس الأشخاص ومن نفس الجهات، بيقولوا الشيء ونقيضه بنفس الساعة بنفس اليوم وأحيانا بنفس الخطاب وبنفس المقال اللي بيكتبوها. البند الأول، هناك دائما من يصور في لبنان أنه اليوم الذي يحكم لبنان هو حزب الله. سيبقى أنا حكيت أنا بدأ الموضوع، وأن حزب الله يسيطر على الحكومة وعلى المجلس النيابي. ما طلعت روحنا لقدرنا 2% و3% وعآخر لحظة لتعالج على كل والمجلس النيابي والسلطات القضائية والأجهزة الأمنية والجيش وإدارات الدولة والمرفأ والمطار والمعابر والحدود وفوق الأرض وتحت الأرض. حزب الله هو الحاكم المطلق في لبنان. أكبر كذبة في تاريخ لبنان هي هاي الكذبة. هذا تزوير، هذا غير صحيح. ولا ما بدي فوت باستدلال، أنا بقدر أجيب لكم من كل يوم، يوم الجمعة وأمس الخميس وبكرة السبت، كل يوم بجيب لكم 50 دليل ومئة دليل وحادثة أنه حزب الله ليس حاكما للبنان، بل ما يجري في لبنان خلاف رغبته وخلاف إرادته وخلاف ما يتطلع إليه. هذا أول نقطة. واللي بيأكد هذا المعنى انه طيب انت عم تتهمني بتعطيل حكومه، طب هاي اذا كانت حكومه حزب الله ليش بدي اعطلها؟ اذا كنت انا مسيطر على القضاء اللبناني وعلى الحكومه اللبنانيه ما من زمان بتتحول ابو شمون على المجلس العدلي، من زمان، من تاني يوم الحادثه نجمع مجلس وزراء ومنحط الفرد على الطاوله ومنقول لهم يلا حولوه على المجلس العدلي، بيحولوه على المجلس العدلي. هيك لما بكون حاكم لبنان. تتهمنا كمان ان احنا حاكمين البلد ومعطلين حالنا، كيف يعني؟ العنوان الثاني او البند الثاني، طبعا ليش هذا الاصرار؟ حزب الله حاكم لبنان، حزب الله حاكم لبنان. هن بيعرفوا انه عم بيكذبوا، وبيعرفوا انه عم بيظلموا، وبيعرفوا انه عم بيزوروا، وبيعرفوا انه عم بيضللوا الراي العام اللبناني في اهداف. هذا مش عبث، هذا مش عبث. ولا انا في اطلع انه انا حاكم لبنان، بلو انا حاكم لبنان وانا المرشد الاعلى واللي بدنا اياه بيصير، وصيت الغنى احلى من صيت الفار. ما هي مش قصة مزايدات اعلامية، الموضوع له اهداف. من اهدافه تحميل حزب الله امام الشعب اللبناني كل تبعات وسيئات ومصائب وثغرات وفساد الوضع القائم في لبنان، انه انت الحاكم بلبنان. ليش الوضع هيك؟ حزب الله الحاكم. ليش عم بيصير هيك؟ حزب الله الحاكم. ليش بالضاحية ما في مية شرب؟ حزب الله الحاكم. ما عم بيسمح لأهل الضاحية بيحرم حالهم مية الشرب لأنه هو حاكم. ليش ما في فرص عمل؟ ليش ما في جزء كبير من العدالة؟ ليش؟ يعني بدي لا، حزب الله الحاكم. الإساءة لحزب الله وتحريض الناس عليه وتحميله مسؤولية الأوضاع الصعبة الموجودة في لبنان الذي ورثها اللبنانيون من عقود من الحروب الأهلية والفساد إلى آخره. والأمر الثاني تحريض الخارج، تحريض أمريكا على لبنان. هاي مش قصة بسيطة، ما حدا يضحك لما يقول فلان السياسي عم بيقول حزب الله حاكم لبنان. أنا أقول لكم، وهذا لازم حتى قضائيا يقارب، هذا تحريض لأمريكا على لبنان، هذا تحريض لدول العالم على لبنان، هذا تحريض على لبنان، على اقتصاده وعلى المساعدات وعلى العقوبات وعلى المصارف وعلى سيدة وعلى كل شيء. كل واحد بيطلع بيقول كذبا وزورا وظلما انه حزب الله حاكم لبنان هو يحرض على لبنان دوليا واقليميا. تحريض السعودية على لبنان، تحريض اسرائيل على لبنان، انه انتم مشكلتكم مع كل لبنان لانه حزب الله حاكم لبنان. وأنا رأيي هذا لازم يتأسس له ملف قضائي، مش لكم الأفواه، وإنما لوقف الكذب والتزوير والتضليل. البند الثاني كمان بالموضوع هذا داخل. البند الثاني على طول الخط، كنا وما زلنا وسنبقى هكذا في فهم خاطئ لعلاقتنا مع حلفائنا. طبعا فهم خاطئ عند أخصامنا وليس عند حلفائنا. حلفائنا ما عندهم هذا الفهم الخاطئ، ما عندنا، لأنه في ممارسة طويلة، في علاقة عمل طويلة بيننا وبينهم. نحن مع حلفائنا نتعاطى باحترام، لا نفرض عليهم شيء ولا نطلب منهم يسألونا بشيء ويراجعونا بشيء. بياخد قرار وبيمشي، بياخد قرار وبيمشي، بيصوت مثل ما بده مجلس النواب. يمكن شغله يكون عم ندافع عنها نائب نحن هو حليفنا ونحن ساعدناه بالانتخابات، بيوقف بالضد ومعنا مشكلة وما منعاتبه، وهذا حقه، وهذا حقه، وهذا احترامنا لإله واحترامنا لعقله. نحن حلفائنا نحترمهم، لا نفرض عليهم شيئا ولا نضغط عليهم بشيء، بل أكثر من هيك. من المهين، لأنه في ناس كانوا بيتصرفوا بهذه الطريقة، اللي بيجي بيحكي أن حزب الله يستخدم حلفائه الدروز في الساحة الدرزية، ويستخدم حلفائه السنة في الساحة السنية، ويستخدم حلفائه المسيحيين في الساحة المسيحية. انتم ممكن تستخدموا حلفائكم، تنظروا لهم كأدوات، نحن أبدا. نحن حلفائنا أصدقاء وأعزة وكرام ومحترمين. نحن لا نقبل لأنفسنا أن نستخدم صديقا أو حليفا، لا نقبل لأنفسنا ولا نقبل له، وأي كلام من هذا النوع هو إهانة له وإهانة لنا. كمان هذا يبقى بالبال على طول الخط. بناء على الأولى وعلى الثانية فوت على المعضلة الموجودة الآن اللي اسمها بعد أحداث قبر شمون، لأنه هاي هلأ بيقولوا معطل البلد. أن نشرب نقطة ماء بس. حصلت حادثة قبر شمون، استشهد أعزاء في الموكب، موكب الوزير صالح الغريب، كاد الوزير أن يقتل. هلأ أنا ما بدي أعمل توصيفات قضائية، كمين مش كمين تحقيق بيقول، لكن في حادثة وفي إطلاق نار وفي شهداء وفي جرحى وفي وزير في الحكومة الحالية كاد أن يقتل. الوزير ينتمي إلى حزب، قام رئيس الحزب اللي هو الأمير طلال صديقنا وحليفنا وطالب بتحويل الحادثة إلى المجلس العدلي، لأنه هذه كادت أن تودي بالسلم الأهلي والأمن في البلد. بدي أرجع عيد الأمير طلال، ما سألناش، ما سألنا. وشوفوا أنا كل اللي حكي، ونحن على طول هيك، ويحفظونا بلبنان هيك، نحن مش بلسانين، نحن بلسان واحد، ولسنا بوجهين، نحن بوجه واحد. اللي بقوله للمير طلال بالجلسة الداخلية بقوله بوسائل الإعلام، واللي بقوله لإلك بحضورك هو ذاته اللي بقوله بغيابك. نحن هيك، هلأ غيرنا كيف بيكون هذا شأن. الرجل ما سألنا ومش واجبه يسألنا ولا عتبانين عليه. يعني لما بقول ما سألنا مش معناته أنا عتبان، لا، هذا حقه الطبيعي، هو المقتول وهو المظلوم وهو صاحب القرار في حزبه وهو أخذ هذا القرار. ما سألنا ولا استشارنا، نحن أخذنا علم مثل كل العالم حتى من التلفزيون. طيب حليفنا مقتول ومظلوم، وبالفعل هاي الحادثة كادت أن تؤدي إلى تهديد السلم الأهلي بالبلد، فالمطلب محق، مطلب محق، وفي حليف وصديق مظلوم ومقتول، وعم بيقول خدونا القضية على المسألة، نحن معه. تعرفوا نحن شو عملنا أيها اللبنانيون؟ لا، كل اللي بيكتبوا مقالات بيطلعوا التلفزيونات، كل شيء عمله حزب الله قال أنا معك يا أمير بهذا الموضوع، بس لا وإحنا ضغطنا على حدا، ولا عملنا مظاهرات، ولا هددنا حدا، ولا أعدنا على حدا، ولا شيء. طيب تفضلوا. هلا بدأ القول بأنه لا، هون في استهداف لفلان وحزب الله، هون أنا اللي بدي عالجه، حزب الله يستهدف فلانا، يستهدف الزعامة الفلانية، العائلة الفلانية، الحزب الفلاني. والمير طلال للأسف هذه مهين لإله لإلنا، أنه يطلع حدا يقول هو أداة يستخدمها حزب الله وتستخدمها سوريا في حصار فلان أو الحرب على فلان أو افتتان الطائفة اللبنانية. هذا كله ظلم وكذب وتزوير، ظلم وكذب وتزوير للحقائق وتضليل لرأي العام وهروب من الاستحقاق ومن الحقيقة والتفاف على ما حصل. هذه كل حياة نحن عم نعطل مجلس نواب، مجلس حكومة ووزراء، نحن ما معطلين جلسة الأولى. طبعا نحن وإحنا كنا جاهزين نحضر الجلسة الأولى، لكن بالتفاهم رئيس الوزراء قال خلينا نأجل لأنه الجو محتئن. طيب إذا فاتوا على مجلس الوزراء في وزير كان حيقتل وفي وزير متهم أنه خلف عملية القتل، طيب شو بيصير مجلس الوزراء؟ شو بيصير؟ قاموا أجلوا. لكن نحن تاني يوم وتالت يوم وبعد جمعة وهلأ بيرجع بقول تجتمع الحكومة، نحن عم نقول ما تجتمع الحكومة؟ نعم، رئيس الوزراء ما بده يجمع الحكومة لأنه خايف من المناخ داخل الحكومة، هذا أمر طبيعي. في يا أخي في مشكل كبير حصل، ليش الاستهانة بالناس بدماء الناس بهذه الطريقة؟ طيب قيل بأنه خل تجتمع الحكومة ولا تناقش هذا الأمر، عجيب. بمعزل نحن عم نقول ناقشوا، بمعزل عن نتيجة النقاش، بمعزل عن نتيجة التصويت، لكن ناقشوا. يا أخي في وزير قاعد على الطاولة كاد أن يقتل، في وزير قاعد معاكم على الطاولة زميلكم بالحكومة بسيارته في 16-17 رصاصة، بتفوتوا عمس وزراء بتحكوا بالمواد العادية وبتتجاهلوا أنه أخوكم ووزيركم وصديقكم بالحكومة وممنوع بحث هذا الموضوع، بأي منطق؟ بأي منطق؟ مع ذلك في كل هذا الملف، وحابب أحكي أنا كلام واضح جدا اللي هو التالي، هذا كان البند الثالث لازم أقوله ونسيت أقوله، حقوله. لما كنت عم أقول نحن مع حلفائنا منتعاطى هيك، نحن ما منستخدم حلفائنا، هذا كلام معيب، كنت بدي كمل وقول نحن إذا عنا مشكل مع حدا، نحن إذا من نواجه حدا منواجهه مباشر بإعلامنا، بوجوهنا، بأصواتنا، بحضورنا. نحن ما منواجه بواجهات أبدا. هذا الضعيف، هذا الخيفان، هذا المحتال ممكن يلجأ إلى هذا الأسلوب. نحن لا. هلا بمعزل عن توصيفات، في ناس بيعتبروا هذا شطارة وذكاء. بالنسبة لنا أنا بحب لكم بلبنان، أي حدا أي قوة سياسية أو شخصية سياسية بيعتبر أنه في استهداف سياسي أو قضائي أو إعلامي أو لا إله من حزب الله، حزب الله عندما يكون له مشكلة معك هو يقف بوجهه وصوته وإعلامه وسياسيه ونوابه ووزرائه في وجهك نهارا جهارا، لا يختبئ خلف حليف ولا خلف صديق ولا خلف وسيلة إعلام ولا خلف صحيفة ولا خلف أحد على الإطلاق. هاي كمان خلوها ببالكم، لأن نحن لا ضعاف ونحن مش جبنة، ونحن نملك كامل الشجاعة والمنطق والحق عندما يكون لنا نريد أن نواجه أحدا. نحن لم نحاوض أحدا على أحد أبدا، لم نحاوض أحدا على أحد. شوفوا هو إخواننا حلفائنا المسيحيين سألوا التيار الوطني، نحن بيوم ليوم حاربنا على الهوية اللبنانية؟ لما راحوا عملوا اتفاقية معراب حطونا بالصورة، خبرونا أن لهم بتلاقوا مناسب تكلوا على الله مصلحتكم، أملوا مصلحتكم. اللقاء التشاوري نحن كنا عم نتوسط مع رئيس الحكومة عم نقول له هول إخوانك وأهلك استقبلهم وقعد معاهم احكي معاهم. بالطائفة الدوزية نحن منتأمل أنه زعماء الطائفة يقعدوا يتحاوروا ويحلوا مشاكلهم بالتي هي أحسن. نحن لم نحاوض أحدا على أحد ولسنا نحاوض أحدا على أحد. لذلك من آخرها، نحن مع تشكيل جلسة الحكومة في أسرع وقت ممكن، فليناقش هذا الموضوع في جلسة الحكومة. شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ أصلا مش طبيعي، مش طبيعي أنه أنت وزير عندك بالحكومة. يا أخي هذا وزير يعني من أي دولة؟ ماذا وزير في الحكومة اللبنانية كاد أن يقتل؟ شوي ولا شيء، روحوا عن المواد العادية. ثلاثة، أنا بفهم جيدا أنه كل اللي عم بيحاولوا يقولوا حزب الله يحرض المير طلال، يستخدم المير طلال، يعطل الحكومة، هو للضغط علينا لنضغط على المير طلال ليتخلى عن حقه. هذا الهدف يا أخوان، وأنا بقول لهم اضغطوا قد ما بدكم، احكوا قد ما بدكم من اليوم الأول. وهذا الموقف تبعنا اللي ناطرين حل، ومش حل، حل على حساب مين؟ حل كيف يعني؟ نحن من أول يوم للحادثة، من أول ساعة قلنا له المير طلال، أنت وأولياء الدم أهل الشهداء والحزب الذي ترأسه، أنتوا حلفائنا وأنتوا أصدقائنا وهذا حقكم، أنتوا أخذتوا هذا القرار، نحن معك، نحن حدك، منصوت معك، ما بنتخلى عنك. لكن بكل المشاورات نحن ما طالبين من المير طلال يستشيرنا، ولا طالبين منه يسألنا، ولا منعرض عليه مبادرات. أنا بستحي أعرض عليه مبادرات، ولا حاطط له فيتو على شيء أبدا أبدا. القرار اللي هو بياخده نحن معه، هذا بيعني الاحترام، وهذا بيعني الصداقة، وهذا بيعني الحفاظ على حقوق الناس. والموضوع ما حدا يهرب من الاستحاء تبع عبر شمون ويكبر الملف ويقول استهداف لطائفة واستهداف لزعامة واستهداف لحزب، ليس استهدافا لأحد. في حادثة، في شهداء، في ناس تم الاعتداء عليهم في بلد كان عم يخرب، كاد أن يخرب. في طرح للمعالجة، ناقشوا الموضوع بهذه الحدود، ما تكبروا الموضوع لتضيعوه، ما تكبروا الموضوع لتضيعوه. أما بالنسبة لحزب الله، أختم بالقول في هذه القضية، نحن لا معطلين حكومة، وبكرة إذا رئيس الوزراء بيدعي إلى جلسة وزرائنا سيكونوا أول حاضرين، ومن المنطقي أن يطالب بنقاش قضية بهذا الحجم. نحن لن نضغط بأي شكل على المير طلال وعلى الإخوة في الحزب معه وعلى عوائل الشهداء، نحن معهم فيما يقررون. بضل على المجلس العدلي، بيقبل بأي صيغة تانية، بيقبل بأي حل ثالث، هو صاحب القرار ونحن خلفه لا نخلي له ظهره. أنا ما عم أقول هو صاحب القرار يعني روح اضغطوا عليه، لا، أنا عم أقول صاحب القرار لألكم ما تضغطوا علينا، لأنه ما تتوقعوا أنه نحن حنضغط عليه. الحل يكون ضمن هذه الآلية والمناسبة. كلمتين سويعات. أنا أنفي نفيا قاطعا ادعاء المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل سلاح أو مكونات سلاح إلى لبنان، وبكل صدق أنفي، ولو كان في شيء منه أنا بسكت وما بنفي، ما في داعي أقول عم ننقل، يكفي أن يسكت مثلا، لكن أنا أنفي. لكن هذا يأتي في سياق، أقول لكم هذه مقدمات لفرض وصاية يريد البعض أن يصل إليها في لبنان، وصاية على المرفأ ووصاية على المطار ووصاية على الحدود، وما عجزوا في أحد أهداف عدوان تموز أن يحققوه، وهو المجيء بقوات متعدد جنسيات إلى المرفأ وإلى المطار وإلى الحدود، أي قد تكون مقدمات له. في هذا الموضوع كمان يجب أن يكون هناك مسؤولية وطنية لبنانية، ما يدخل هذا الموضوع بالمزايدات، لأنه في حدا له مشكلة مع حزب الله يقوم يعرض مرفأ بيروت للمخاطر. أنا بكل صدق وبكل شجاعة ووضوح، ولا أحتاج إلى نقسم يمينا، أنه لا، هذا مرفأ بيروت غير صحيح هذا الادعاء. هلأ الحكي موضوع المعابر الشرعية وغير الشرعية ملف كبير بحكي فيه بعدين. يجب أيضا أن أختم بالتوقف والإدانة لأعمال التهديم الإسرائيلية والتهويد لمنطقة القدس ومدينة القدس والقرى المحيطة وهدم بيوت الفلسطينيين، وهذا يأتي في سياق صفقة القرن والدعم، بعض الدعم الرسمي العربي الغير معلن والواقعي والحقيقي لهؤلاء. طبعا نحن ندعم أي موقف فلسطيني، ما أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية بالأمس عن وقف كل تنفيذ كل الاتفاقات مع العدو الإسرائيلي، ما في شك هذه عملية، هذا أمر يضغط، لكن في كل الاتفاقات أهم شيء بيضغط على الإسرائيلي، والفلسطينيين بيعرفوا، مش نحن عم ندلهم، هن بيعرفوا، بس نحن عم نحكي بالعلن، هو وقف التنسيق الأمني اللي بيهلكوا الإسرائيلي. وقف التنسيق الأمني، لا بيخاف من الجنائية الدولية، ولا بيخاف من مجلس الأمن، ولا بيخاف من حدا في الدنيا، لأنه أمريكا حاميته، أمريكا حاميته وين ما كان، وأمس عملت فيتو بمجلس الأمن الدولي. المكان الوحيد اللي بيوجع الإسرائيلي هو التنسيق الأمني. هذا السلاح موجود في يد السلطة، وهي تستطيع أن تلجأ إليه لمنع هدم المزيد من بيوت الفلسطينيين. مشكورين، تحملتونا، طولنا عليكم. إخواننا بجهاد البناء وأخواتنا، كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.